قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ما بعد، كان الحديث الدرس الماضي حول باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم يا أخوان، أن يقرأ تفضل يا محمد. ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب.
نعم،
أخرجاه.
أحسنت. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد يا أخوان، كثرة الحلف من الإنسان يدل على ماذا؟ نعم، يدل على ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى عنده. إذا لو عظم الله عز وجل أحلف باسمه في الأمور التافهة الصغيرة والعظيم، لا يحلف به إلا على أمر عظيم، ولهذا ينبغي أن لا يحلف إلا في الخصومات التي تتوجه إليه اليمين فيها. أيضا ولأنه إذا أكثر من الحلف ماذا يحصل؟ قد لا يكفر يا أخي، تكثر عليه الكفارات، يتساهل بها، وإلا لو كفر مرة واحدة فإنه لا يعود في الغالب. ولهذا شرعت الكفارة للحنف، وأيضا حتى لا يتجاهل الناس على كثرة الحلف. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. اليمين يا إخوان لها بداية ووسط ونهاية. فما البداية وما الوسط وما النهاية؟ من يا إخوان؟ اليمين لها بداية. البداية عقد اليمين، والوسط الحنف فيها، والنهاية كفارة. والحفظ يشمل الثلاثة، فيحفظ يمينه في بدايتها بحيث يا أحمد لا يكثر من الحلف ولا يحلف في غير الله، وفي وسطها يحفظ اليمين بحيث لا يحلف بل يبر بها، وفي النهاية يحفظ اليمين بأداء الكفارة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب في رواية للرزق. أي أن الحلف يمكن أن تساهم في ترويج السلعة، ولهذا يعمد بعض الباعة إليها ترويجا للسلعة، فهي تنفق السلعة. ايش معنى تنفقها؟ تجعلها نافقة دارجة، لكن تمحق الكسب بمعنى أنها تمحق بركته. نعم، حديث سلمان إخوانها. من يقرأ؟
وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني.
نعم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا العدد يا شيخ أحمد هل يدل على الحصر؟
لا يدل على الحصر. على
وإنما المقصود به
تقريب العلم
وضبطه بأشياء معدودة، وإلا فالذين لا يكلمهم الله، ورد ذكرهم في أشياء عديدة، ولهذا ورد ذكر العدد في الاثنين في الثلاثة وفي الأربعة في الخمسة وفي الستة وفي السبعة بل في العشر. وقوله لا يكلمهم مع أنه ورد أن الله يخاطب أهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون،
مقصود تكليم التوبيخ.
نعم، هذا التكليم لا يكلمهم يعني تكليم رضا ورعاية، ولكن يكلمهم تكليم زجر وتعنيف وتوبيخ. في بعض روايات الأحاديث ولا ينظر إليهم، أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فكونه لا ينظر إليهم أيضا لا ينظر إليهم نظر ماذا؟ نظر رعاية ورضا وتشجيع. نعم. ولهم عذاب أليم، أليم هنا بمعنى مؤلم، فهي فعيل بمعنى مفعل، لأن فعيل وهذا مر بنا يا أخوان تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعل، فتقول سميع بمعنى
مسمع وسامع.
وشيمة زان وعائل مستكبر، ما الذي يجمع يا أحمد بين الأشيمط الزان والعائل المستكبر؟
أن المعصية إذا ضعفت دواعيها.
إيه نعم، أن كليهما وقع في معصية مع ضعف الدواعي، هذا أشيمط لا قوة إلا بالله، ضعفت الدواعي في نفسه وخبت شهوته وضعفت، ومع ذلك كميل الحرام. وهذا يحصل إذا كان هذا الأشيمط عياذا بالله قد وقع في الوحل في سن الشباب، لهذا يجب على الشاب أن يحذر على نفسه من هذه الأمور، لأن الإنسان إذا انزلق فيها فربما تقول كل واحدة أختي أختي، ويستمر الإنسان بهذه المعصية. وإلا فالغالب أن الرجل الكبير إذا عصمه الله في شبابه في كهولته ما يقع في هذه الأمور، هذا يكاد يكون من أندر النادر، هذا إن وجد. لكن هذا الأشيمط وقع في هذا الأمر لأنه شب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه عقوبة له. وثالث وهو موضع الشاهد، رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، جعل الله عز وجل وسيلة لتسويق تجارة، يا ذنب الله، لا يشتري إلا بحلف ولا يبيع إلا بحلف. والله تعالى عظيم لا يمتهن اسمه في توافي الدنيا ومحقراته. نعم، حديث عمران أخوان
فيها اسم كريم عبد الله.
نعم، عبد الله بن أحمد، تفضل.
صحيح عن أبي عن عمران بن صحيف رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. وقال عمران: لا أدري، قال بعد قرنه مرتين أم ثلاث. ثم يأتي بذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يوفون، ولا يخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون. أخرجه مسلم.
ويظهر فيهم
مسلم.
أحسنت. لا في الصحيح الحديث في الصحيحين قال خير أمتي قرني، حديث مسعود خير الناس قرني. والقرن ما هم؟ ما هم يا عبد الله القرن؟ ما هو القرن؟ المفهوم عند الناس 100 عام هذا المتعارف عليه الآن، ولكن من يتأمل في النصوص يجد أن القرن لا يطلق على 100 عام وإنما يطلق على الجيل من الناس، الجيل من الناس المتقاربين في أسنانهم في أعمالهم. فخير الناس وخير أمتي، هنا قال خير أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة يا إخوان الإجابة، فإن الأمة قسمان، أمة الدعوة وكل الناس أمة بهذا المصطلح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة وهم المسلمون الذين أجابوا دعوته. هنا قال خير أمتي، وبحديث مسعود قال خير الناس. وإذا أخذنا بيت ابن مسعود فالصحابة خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، وقد ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت في خير قرون بني آدم قرنا فقر حتى كنت في القرن الذي كنت فيه، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين، وكان آخر تابع التابعين وفاة سنة كم؟ 100 لا التابعين 180 وتابعوهم سنة 220. المتأول المتأمل في واقع الأمة يجد أن الأمة خلال هذه المدة كان الخير فيها ظاهرا، وكانت السنة فيها ظاهرة، والبدع موجودة من عهد الصحابة، أهل الملل والنحل وجدوا لكن لم يكن لهم ظهور أبدا. ثم بعد هذه المدة رفع أهل البدع عن عقيرتهم وظهروا وصارت لهم كلمة، وقرب المعتزلة وأبعد علماء السنة والله المستعان. ولكن يحفظ الله سبحانه وتعالى دينه. قال وهذه القرون الثلاثة اصطلح على تسميتها بماذا؟ نعم قرون مفضلة، وبعصر السلف. قد يقول القائل هذه القرون مضت وانقضت وانتهت فلا حيلة لعودها ثانية، وهذا محال زمنا، فكيف الطريق إلى اللحاق بهم؟ بالتأسي والاقتداء. نعم التأسي والاقتداء والسير على سننهم لعله أن ينال من سار على هذه الطريقة شيئا من ما خصهم الله سبحانه وتعالى به من الخيرية. قال ثم إن بعدكم ناس يشهدون ولا يستشهدون. قيل لا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة رضا في أمانتهم، وقيل لا يطلب منهم تحملها، لكن على القول بأنه لا يطلب منهم أداء الشهادة يعني يشهد ولا يطلب منه أداء الشهادة أصلا. يشكل على هذا حديث مخرج من الصحيح حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهود؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أتى بها قبل أن يسأل. وهنا قال يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدون قبل أن يسألوا الشهادة. وفي حديث زيد جعله خير الشهود، فما الجامع؟ نعم حملوا حديث زيد على من لديه شهادة لا يعلم بها صاحب الحق لا يدري عنها وجاء وأدلى بها، وبعضهم حمله على الحسبة، الشهادة في حقوق الله عز وجل. الله أعلم. وينذرون ولا ينفون، والنظر تعريفه يا أخوان التزام الإنسان ماذا يلزمه في أصل الشر، وهو أنواع، هذا يبحث ولعله أشير إليه في وقته. نظر طاعة ونظر معصية، نظر مباح، نظر لجاج وغضب. وسمتهم أنهم يكثرون من النذور لكنهم لا يوفون بها، يخونون ولا يؤتمنون. والخيانة ما هي؟ هي الغدر في مقام الائتمان، يكون الشخص مؤتمنا ثم يخون ويغدر، وهذا ذم على الإطلاق. قال ويظهر فيه مسما، وهذا ليس ذما يا إخوان لكل شخص بعينه، لا، لكنها سمة فيهم. هذه سمة سببها قال العلماء كثرة الشهوات والمطعومات وكثرة الغفلة، ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو مثله، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يلينهم، ولم يذكر إلا قرنين وعمران شك. وهذا الحديث يبين أنهما اثنان فقط. ثم إن بعدكم ثم يجيء رجال تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه. كيف تسبق شهادة يمينه ويمين الشهادة يا أخوان؟ يا أخوان جزاكم الله خير،
يعني أنه يأتي بشهادة قبل أن يطلب،
يعني لقلة أمانته لا تقبل شهادته إلا مع يمين، لقلة أمانته. وقيل بل إنهم لا يبالون في الشهادة إذا سبقوا إليها ولا باليمين، حتى كأن شهادة أحدهم تسبق اليمين واليمين تسبق ماذا؟ الشهادة، لسرعة إدلائهم بهما. والله أعلم. نعم يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسول، أي في تعظيم الله عز وجل وتعظيم أذمته وذمة رسوله، بحيث لا تعطى من سألها كما سيأتي في الحديث. والإنسان عندما يعظم الله عز وجل لا يكثر الحليف به كما مر، ولا يتساهل بذمته وذمة رسوله، والذمة هي العهد، بحيث يعطي ذمة الله من شاء من الناس، بل يعظم الله عز وجل. وإذا أراد أن يعطي أحدا عهدا فليعطيهم عهده وذمته هو. فهذا الباب كسابقه المقصود منه تعظيم الله عز وجل، والذي ينشأ عنه ماذا يا إخوان؟ عبادته سبحانه وبحمده. فإن من ثمرات التوحيد تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره وعبادته حق عبادته، ما استطاع العبد إلى ذلك سبيل. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. الذمة العهد، ولله تعالى عهد على عباده ولهم عهد عليه، وللرسول صلى الله عليه وسلم عهد على أمته ولهم عهد عليه، فما عهد الله على العباد وما عهدهم عليه؟ ذكروني بما مر بنا في أول الكتاب. أنا محدث معاذ يا أخوان استنتم، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حمار، فقال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق عباد الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. هذا العهد، هذا عهد الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وحقنا عليه ألا يعذب من لا يشرك به. ومر بنا يا إخواني في أكثر من مناسبة كيف أخذ الله هذا العهد على الناس، اختلف على قولين مشهورين. القول الأول ما روي في بعض الآثار أنه مسح ظهر آدم وأخرج ذريته أمثال الذر وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحمل على هذا قوله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. لكن يشكل على هذا أن الله قال: وإذا أخذ ربك من
بني آدم،
بني آدم، ولم يقل من آدم. القول الثاني والذي يميل إليه المحققون من أهل العلم أن العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس هو ما ركز وغرس فيهم من الفطر وما أقامه من الأدلة الكونية والنفسية والأفقية، ما أقامه من الأدلة الكونية النفسية والأفقية الدالة على وحدانيته سبحانه وبحمده. فإن الإنسان لو ترك على فطرته ولم تغير هذه الفطرة ماذا يحصل منه يا إخوان؟ لو كبر يعبد الله عز وجل، يكون على الإسلام. لكن تأتي تربية فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما ذمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعهده علينا، فعهده علينا بالاتباع وترك الابتداع، اتباع هديه عليه الصلاة والسلام والسير على سننه واقتفاء أثره وترك مخالفته ومعصيته من الإحداث في الدين وابتداع ما لم يسنه صلى الله عليه وسلم. وحما حقنا عليه فهو البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وللأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أوفوا أمر بوفاء العهود، عهد الله عز وجل. والعهد يا إخوان يطلق على العقد ويطلق على اليمين، وكانوا إذا تعاهدوا وتعاقدوا أضافوا إلى العهد توثيقا له ماذا يا إخوان؟ اليمين، فيحلفون معه. فقال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أيمان العهود التي تكون مع العهد لا تنقضوها بعد أن أكدت وثبتت مع العقود. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي رقيبا متكفلا بوفائكم بهذه العهود، جعلتموه تعالى كفيلا متكفلا بالوفاء منكم بهذه العهود، إن الله يعلم ما تفعلون. فأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهود التي تكون بيننا وبينه وبيننا وبين الناس بل وبينك وبين أهلك، كما قال عز وجل وقد مر علينا يا إخوان يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي العهود، والعهود التي بين العبد وبين ربه بعبادته وطاعته وترك معصيته، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه واقتفاء أثره، وبينه وبين أهل بيته، وبينه وبين الناس أجمعين. نعم.
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله.
نعم، يقول كان بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الفرق أيهما أكثر، الجيش أم السرية؟
جيش.
الجيش. يقول السرية إذا كان العدد 400 فأقل، وما زاد فهو جيش. إذا أمر عليهم أميرا، وكان الأمير في ذاك الزمان هو الذي يقودهم ويسوسهم ويفتيهم ويؤمهم في الصلاة، يتولى جميع المهمات والأمور، أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله عز وجل. والتقوى يا إخوان هذه الكلمة الصغيرة في المبنى العظيمة في المعنى، ما تعرفها يا إخوان؟ هذه ينبغي لكل مسلم يا إخوان يستحضر المراد بها، وتأملوا كيف كم ورد في القرآن الكريم الأمر بها، بيان صفات أهلها، بيان جزاء أهلها في آيات كثيرة جدا. فما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمري واجتناب نهي. ويستحسن أهل العلم تعريفا للتقوى، ورد عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، وهو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يوصيه بتقوى الله عز وجل لماذا؟ لأن هذه وصية من يا محمد ساو؟ الوصية بالتقوى وصية من؟ وصية الله عز وجل، وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنها وصية الله فلقوله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، وإياكم أن يتقوا الله، وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وصيناكم أيضا بتقوى الله عز وجل. أما وأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، وكذلك حديث ابن نجيح العرباض بن سارية، وهو حديث ينبغي الإنسان يجعله يا إخواني منهجا له في هذا الحال. فيه والله يا إخواني السلامة من المزالق ومن البدع ومن الفتن ومن الخلافات التي تعج وتضج وتكثر، ولا قوة إلا بالله. لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قلنا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا. أوصاهم بثلاث وصايا يا أخوان، الأولى أوصيكم بتقوى الله، وصدر الوصايا بها لأنها جماع الخير. أحمد اتقى الله التزم بكل ما يكون بعده. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأنه رسام ذبيب، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأى من عاش منهم رضي الله عنهم الاختلاف الكثير الذي حصل في الأمة، ثم قال يبين سبيل النجاة والسلامة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأوصاهم بتقوى الله، وأوصاهم بالسمع والطاعة، وأوصاهم بلزوم ماذا يا إخوان؟ بلزوم السنة. فلزوم السنة سلامة من البدع، والسمع والطاعة سلامة من الفتن، وتقوى الله امتثال للأوامر واجتناب للنواهي. ولما طلب من شيخ الإسلام رحمه الله، طلب منه أحد طلاب العلم أن يوصيه، قال له كلمة لطيفة يا أخوان، ما هي؟ قال أوصيك بوصية الله تعالى. استحسن العلماء هذه الكلمة منه رحمه الله. لماذا؟ كان يقول أنا لا أوصيك، وإنما الذي يوصيك من؟ ربنا عز وجل. أوصيك بوصية الله عز وجل وهي التقوى. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى معاذ لما بعث اليمن، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أوصاه أيضا بمن معه خيرا، أوصاه بهم خيرا، يلطف بهم ويلاحظهم ولا يكلفهم من الأمور مشقا، ثم قال نعم
أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله.
أغزو بسم الله، بسم الله ما معنى بسم الله؟
مستعينين
بالله عز وجل. لا تعجبوا بأنفسكم، لا تغتروا بقوتكم، لا تنخدعوا بكثرتكم، وإنما مع فعل كل الأسباب استعينوا بالله عز وجل في سبيل الله. هذا هو الجهاد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة وليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ماذا قال؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وأضيف السبيل إلى الله لأمرين، ما هما؟ نعم، لأنه السبيل الموصل إليه سبحانه وبحمده، وأيضا ولأنه هو الذي شرعه. وربما يضاف السبيل إلى المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأنهم الذين سلكوا. أوصوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر. من هنا؟
الذي،
من الذي؟ اسم موصول يا أخي. وقد مر بنا أن الاسم الموصول مر بنا بالتفسير يا أحمد قاعدتان فيه، العموم والتعليل. أحسنت. وهنا يفيد العموم والتعليل، قاتلوا من كفر، كل من كفر. وإذا أردت أن تعرف أن الصيغة للعموم فثمة ميزان اعرضها عليه. ما هو هذا الميزان؟ كلمة كل. وأيضا في ميزان دقيق جدا الاستثناء، لكن كل ضعها خلاص، قاتلوا كل من كفر، كلام مستقيم. وفيها مع التعليل، فإنهم إنما قوتلوا لماذا؟ لا لعصبية وحمية وعنصرية، وإنما بسبب الكفر. فلو أسلموا حرموا قتال خلاص، عصموا دماءهم وأمالهم إلا بحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العموم ورد تخصيصه، قاتلوا من كفر بالله، استثني منه أهل العهد من لهم عهد، واستثني منه المرأة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض مغازي فأنكر ذلك. استثني الصبيان، الشيخ الكبير، الراهب في صومعته، إلى آخر من ورد استثناؤه. نعم.
قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
أين اغزوا ولا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا، والغدر هو نقض العهد. الغدر هو نقض ماذا؟ هو نقض العهد. والعهود مع الكفار ثلاثة أنواع، فإما أن يستقيموا، وإما أن ينقضوا، وإما أن يخاف منهم النقض. فإن استقاموا، أعطينا الجواب من القرآن، فما استقاموا فاستقيموا، وإن نقضوا هاتوا الجواب من القرآن، وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا، خلاص نقضوا. وإن خيف منهم النقض انظروا إلى عظمة هذا الدين يا إخوان، وإلى هذه الأنظمة، أنظمة من الله عز وجل ليست من وضع البشر، لها قدرها ومكانتها عند أهلها الملتزمين بها. أعطينا الجواب من القرآن إذا خيف، وإما تخافن منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يعني انبذ إليهم عهدهم مستويا علمك وعلم، قل لا عهد بيننا وبينكم، ولا تبغضهم بمجرد أنك تخاف من نقضهم، إذ قد يخشى نقضهم ولا يحصل منهم ذلك. قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، والتمثيل التشويه. واختلف فيما إذا مثلوا بقتل المسلمين هل يمثل بقتلهم أم لا؟ وتعلمون أنه في غزوة أحد مثل المشركون بالمسلمين، فمثل بأنس بن نضر عم أنس بن مالك حتى لم تعرفه أخته الربيع إلا ببنان بالأصابع بس، مثل بجسده كله، ومثل بحمزة رضي الله عنه وأرضاه. فهل إذا مثلوا يمثل بهم المسلمون؟ خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تمثل، وبعضهم يقول بلى يمثل بهم لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقتم به. بعض العلم يقول ينظر إلى المصلحة في هذا، والله أعلم. نعم. ولا تقتلوا وليدا، لا يقتل يا أخواني الصغير، ولا تقتل المرأة. وفي كتاب كتبه أبو بكر رضي الله عنه كان يوصي من يبعثه من الأمراء، وكان يقول لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرب عامرا، ولا تعقر شاثا أو بعيرا إلا لمأكله، ولا تغرق نخلا ولا تحرقنه، ولا تغلوا ولا تجبونه. هذه المثل وهذه القيم لا توجد يا أخان إلا في هذا الدين العظيم، ولها خاصية أن من يمتثلها ويطبقها إنما يمتثلها إيش يا أخوان؟ دينا وقربة إلى الله عز وجل، لا أنه يطبقها مراعاة لقانون أو لحقوق إنسان أو ما أشبه من ذلك، بحيث يمكن أن يلتف ويحتال، لا، بل ودين يدين الله ويراقب الله سبحانه وتعالى به. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك، ما تأتي بعد أي يا إخوان الشرطية وتكون زائدة تفيد العموم، كما قال عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عن هذه الخصال المرتبة. نعم.
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
نعم، ثم ادعهم إلى الإسلام، هذه رواية مسلم ثم، ولكن أشكلت هذه حيث لم يتقدمها معطوف، وإنما هي تفصيل وإيضاح الخلال، والذي في أبي داود وفي كتاب الأموال لأبي عبيد دون ذكرها ادعوهم إلى الإسلام دونهما. فيدعوهم أول ما يدعوهم إلى الإسلام، وهذا لأن الغاية من الجهاد ما فيه خيرهم وسعادتهم ومصلحتهم في دنياهم وآخرتهم، دعوتهم إلى الله عز وجل إلى أن يخلصهم من العبودية للشيطان ومن الكفر والزيغ والضلال. ولكن مع ذلك ليس المقصود حملهم وقصرهم على الإسلام، ولهذا اختلف العلماء هل شرع الجهاد في الإسلام لحمل الناس على الإسلام أو لحماية الإسلام، على قولين، اختار شيخ الإسلام القول الثاني، وأنه ليس المقصود أن نحمل الناس ونكرههم على الإسلام بدليل أنه طلب الجزية بعد ذلك، ولو كان المقصود إلزامهم وحملهم على الإسلام ما طلبت منهم الجزية، ولما خيروا إلا بين الإسلام وبين ماذا؟ وبين القتال. فهذا يدل على أن المقصود القتال في الإسلام هو حماية هذا الدين وإتاحة الفرصة لهم حتى يروه ويسمعوه ويدعون إليه دون أن يمنعهم من ذلك أحد. نعم.
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
نعم، إذا أسلموا ادعهم إلى أن يهاجروا إلى الله ورسوله، والذي يظهر أن هؤلاء كانوا بادية يسكنون في البادية، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، وكان التحول إلى دار المهاجرين في أول الأمر واجبا، فبعد أن يسلموا يأمرهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين. نعم.
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
إذن يأمرهم بالهجرة ويخبرهم أنهم إن هاجروا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وما للمهاجرين يا إخوان؟ لهم القدر والمكانة ولهم الفضيلة العظيمة، فهم أفضل الأمة المهاجرون وأفضل من الأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإنهم أبوا ذلك فأخبرهم أنهم يكون كأعراب المسلمين كالأعراب الساكنة في البادية، لا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، والغنيمة هي المال الذي يؤخذ من المشركين في الحرب، والفيء هو ما يكون في بيت مال المسلمين من جزية أو خراج أو شيء تركوه فزعا دون قتال أو ما أشبه ذلك.
وقد ذكر لهم في هذا ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يهاجروا، المرتبة الثانية أن يجاهدوا وإن لم يهاجروا، المرتبة الثانية أن يبقوا في ديارهم دون أن يجاهدوا ودون أن يهاجروا لكنهم مسلمون. فإذا فعلوا ذلك وهاجروا فلهم ما للمهاجرين وعليهم مع المهاجرين، وإن لم يفعلوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ليس لهم في الغنيمة والفيش إلا أن يجاهدوا، فإذا جاهدوا فلهم ماذا؟ من الغنيمة قطعا، وهل لهم من الفيء؟ إذا جاهدوا قيل نعم لهم من الغنيمة ومن الفيء، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإن لم يجاهدوا فلا حق لهم في الغنيمة لا شك، ويعطون من الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقراءهم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، واختلف في الفيء إذا لم يهاجروا ولم يجاهدوا لكنهم أسلموا هل يعطون منه؟ فقيل يعطون منه كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد، وقيل لا يعطون. نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. أنا انتقل إلى الأمر الثاني، ثلاث خصال. الخصال الأولى ما هي؟ الإسلام. الخصال الثانية الجزية، والجزية هي المال الذي يؤخذ من المشرك مقابل إقامته في بلاد المسلمين وحماية المسلمين له، وهي تختلف، والمشهور في مذهب أحمد وأبي حنيفة أن الغني عليه 28 درهما، متوسط 24، وفقير 12. يشترطون أيضا في جلب الجزية أنها تكون من رجل حر مكلف، الصغير لا جزية عليه، والمرأة وكذا العبد. واختلف العلماء في الجزية هل تؤخذ من كل مشرك، والمشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي أنها تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس فقط، ولا شك في أخذها من هؤلاء لورود النص فيهم. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير، يعطوها عن يد بحيث يأتي بها لا يرسلها، أو عن يد عن قوة منكم. وأما المجوس فقد استشار عمر الصحابة في المجوس، فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، واختلف في من عداهم من المشركين، فقيل تؤخذ من كل مشرك من كل كافر كتابي أو غيره، وهذا مذهب مالك. طيب دليله رحمه الله، ها يا إخوان هذا الحديث إن شاء الله، نعم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا حاصرت أنا حصن من الحديث من المشركين، أهل حصن من المشركين. ومذهب أبي حنيفة تؤخذ من كل كافر إلا من مشركي العرب، حيث لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مشركي العرب. والذي يظهر يا إخوان أن سورة التوبة نزلت في السنة التاسعة، وبعد أن دانت الجزيرة كلها للمسلمين وتبعت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا. ومما يستدل به مالك رحمه الله أخذها من المجوس، فإن المجوس ماذا؟ مشركون، المجوس عبدة النار، يعبدون النار. فقهاء يقولون لهم شبهة كتاب، إنما أخذت منهم لأن لهم شبهة كتاب، لكن العلماء ردوا هذا وقالوا أي شبهة كتاب؟ والله تعالى يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فقط، طائفتين لا ثالث لهما. ألا تجد الكتب المنزلة على الأنبياء؟ أمنا بالله وما أنزلنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كلها في اليهود والنصارى، إلا ما كان يعني أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم.
فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
إذا أجابوا اقبل منهم وكف عنهم، خلاص لا يجوز قتالهم وقد وافقوا على دفع الجزية. ليس المقصود في القتال في الإسلام القتل يا إخوان، وإنما المقصود فيه إحياءهم. ما وجه ذلك؟ شلون إحياءهم يا إخوان؟ نعم، إحياء قلوبهم بهذا الدين العظيم، هذا هو المقصود. ولهذا لو أسلموا هل تؤخذ منهم الجزية؟ أبدا. فليس المال مقصودا وليس القتل مقصودا، وإنما مقصود الدعوة إلى الله عز وجل ودعوتهم إلى هذا الدين الحنيف. نعم.
فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
إذا أبوا، هذه الخصلة الثالثة، إذا أبوا قالوا لا إسلام ولا مال ولا جزية، فحينها نعم يستعين بالله عز وجل ويقاتله. نعم.
وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه.
فإنكم نصح عندكم كلها إن ولا أن؟
بالكسر إن
كسر همزة عندك أن يا أحمد؟ طيب وتخفروا لتخفروا جميع النسخ
بالفتح
بالضم ضم التاء، نحتاج أن نتأكد من هذه يا أخوان. قالوا إذا حصرت الحصن فسألوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعل، يعني أرادوا منك عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ولكن اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك. لما؟ فإنكم إن تخفروا أو أن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. الفعل أخفر وخفر، ما الفرق بينهما يا إخوان؟ قالوا أخفر بمعنى غدر، وخفر بمعنى أجار، ومنه خفير المجير، حتى تسير الضعينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بغير خفير. وكانوا يا إخواني إذا سافروا وعبروا المناطق والتي فيها قبائل لابد أن يأخذوا منهم من خفير، وكان هذا موجود يا إخوان. قبل وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وفي الفترات التي تعم فيها الفوضى، ما يستطيع الإنسان أن يسافر، ولا يسافر وحده، حتى القافلة لا يسافر حتى يأخذ خفير، يسمونه قديما رفاق، بعضهم يسميه مسير، يعطونه مبلغ من المال فيجتازوا بهم حدود قبيلته، فإذا دخلوا إلى حدود قبيلة ثانية أخذوا منهم خفيرا، وهكذا حتى يصلوا إلى أشرف البقاع، إلى مكة حتى، أو إلى البقعة التي يريدونها. وبعد الأمن ولله الحمد استتباب ذهبت كل هذه الأمور وسلم الناس منها ولله الحمد. إذن الفرق بين أخفر وخفر، أخفر بمعنى إيش؟ غدر، وخفر بمعنى أجاره. مثل الفرق بين قسط وأقسط، أقسط بمعنى عدلة، وقسط بمعنى جارة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون الجائرون الظالمون. وهذه الهمزة يسمونها همزة السلب، همزة يا شيخوان السلب. فإنكم أن تغفروا أو إن تغفروا ذمتكم أهون من أن تغفروا ذمة الله عز وجل. هنا يا أخوان مفسدتان، والقاعدة إذا اجتمعت مفسدتان فما العمل؟ نعم، دفع أشدهما بارتكاب أدناهما. المفسدة الكبرى ما هي؟ خفر ذمة الله عز وجل، أن يغدروا ويضيفوا هذا إلى ذمة الله عز وجل ورسوله. وثانية، نعم، خفر ذمتهم، إن حصل غدر فهو يرجع إلى ذمتهم، وهذه مفسدة، لكن ارتكابها أهون من ارتكاب المفسدة التي أكبر منها. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا.
إذا حصرت أهل حصن فأرادوك وطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله، قالوا أنزلنا على حكم الله، قال فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. لم يقل حكمك وحكم أصحابك، لماذا؟ لاحظوا يا أخوان، اللهم صل عليه وسلم، الذمة تكون له ولأصحابه، لكن الحكم لا يكون إلا للأمير، لا يكون للرعية والأتباع والجند الذين معه، لا، الحكم لهم فقط. أنزلهم على حكمك، لماذا؟ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قد تنزلهم على حكم الله ثم تخطئ حكم الله فينسب الخطأ إلى ماذا؟ إلى حكم الله عز وجل. واختلف يا إخوان في هذا، رحمك الله، اختلف في هذا، هل هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مستمرون؟ قال بعض العلم هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننزلهم على حكم الله لأنه قد يتغير حكم الله، فالوحي ما زال ينزل ربما يقع النسخ، وما بعد ذلك فإن ننزلهم على حكم الله عز وجل. والقول الثاني، لا ننزلهم على حكم الله سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وهذا متوقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي، أن الإنسان قد ينزلهم على حكم الله ثم يخطئ ماذا؟ يخطئ حكم الله عز وجل. إذن لو أطلب أن ينزل على حكم الله فهل يفعل ذلك؟ على القول الأول نعم، روحي انقطع وخلاص، وحكم الله لن يتغير بعد ذلك ولن يحصل النصر. على القول الثاني يا أخوان،
لا
لا ينزلهم. للتعليل المذكور في الحديث. ودل قوله فإنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله على مسألة أصولية، وهي هل كل مجتهد مصيب أم لا، واختلف فيها على قولين. قول الأول كل مجتهد مصيب والحق ما أدى إليه اجتهاده، والقول الثاني ليس كل مجتهد مصيب بل فيهم المصيب وفيهم المخطئ. هذا القول يميل إليه على التحقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله ماذا؟ فله أجر. وهل يسوغ للإنسان عبد الرحمن أن يقول أخبرني عن حكم الله في هذه المسألة، أفتني بحكم الله عز وجل؟ قالوا إذا كان الأمر فيه نص فلا بأس، كأن يقول شخص أخبرني عن حكم الله في الميتة، على إشكال حرمت عليكم. أما الأمور التي ليس فيها نص فلا ينبغي أن يقال هذا، وهذه مسألة ترد على ألسنة أحيانا، أفتني بحكم الله، أفتني بكذا، أفتني بكذا. الأمور المنصوصة عليها الأمر فيها واضح، وأما غير المنصوص عليها فلا ينبغي إيراد مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، وثبت في الصحيح حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون. وأيضا لما أراد أن يغزو مكة، أهل مكة، عما الأخبار عنهم، فكيف نجمع بين هذا وهذا الحديث يا أخوان؟ قال العلماء رحمه الله في مسألة ابن المصطلق كانت بلغتهم الدعوة، والقوم إذا بلغتهم الدعوة فلا يتعين إبلاغهم بذلك، بل إبلاغهم بذلك سنة وليس بواجب. لكن إذا لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز مباغتتهم بالقتال حتى يدعوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعوهم إلى ثلاث خصال، إحدى ثلاث خصال أو خلال. بل المصلق كانت بلغتهم الدعوة، ولهذا بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، وهذا من الخدعة الجائزة. فالقوم بلغتهم الدعوة ولكنهم ما استجابوا إليها، وأما إذا لم تبلغهم فلا يجوز أن يبدأوا بالقتال، والله أعلم. نعم، مسائل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية قوله أغزوا باسم الله في سبيل الله. الثالثة قوله قاتلوا من كفر بالله. الرابعة قوله استعن بالله وقاتلهم. الخامسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السادسة في كون الصحابي يحكم بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
إنه سيحكم، وقد يوافق وقد لا يوافق، إذا أنزلهم على حكمه سيجتهد في إصابة حكم الله عز وجل، وقد يصيبه وقد لا يصيبه. لكن لو حصل أمر من الأمور لا ينسب الخطأ إلى حكم الله عز وجل، وإنما ينسب الخطأ إلى حكمه هو، والله أعلم. جزاكم الله خير يا إخوان، وفقكم الله، بارك فيكم، أعانكم، سبحانك اللهم وبحمدك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.